السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسيكون الأسبوع القادم حافلا بمجالس العلم والتي أسأل الله أن ينفعنا بها، وذلك بدءا من الليلة ختام كتاب التوحيد بأسئلة توجه للطلاب، فقد تبلغ من 40 إلى 100 حول مسائل في كتاب التوحيد، كأن يقال للطالب مثلا: ما حكم الخوف من الظلام، شرك أصغر أو أكبر، أو ما التفصيل، ونحو ذلك من الأسئلة. وحينئذ سنمر بهذه الأسئلة على كتاب التوحيد من أوله إلى آخره، ولا شك أن يجيب عن معظم الأسئلة يدل على تفوقه، لأن الأسئلة ستكون دقيقة. هذا مطلع درس الليلة في مسجد الراجحي بمكة بعد صلاة العشاء، فقط أسئلة نسأل الطلاب ويجيبون، لأننا ختمنا كتاب التوحيد الآن عبر 2 تقريبا. ثم بعد ما ينتهي كتاب التوحيد في 22 من صفر سنبدأ في نفس المسجد في نفس الوقت تدريس كتاب كشف الشبهات، لأن آلمني أن أجلس مع بعض المثقفين وإذا بهم واقعين في الشرك الأكبر، يقولون أن دعاء الصالحين توسل وليس شرك عياذا بالله، وهم درسوا في هذه البلد لكن نسوا، لأنهم اشتغلوا بالوعظ والقصص والحكايات ولم يدرسوا العقيدة دراسة صحيحة، وهذا خطر عليهم جدا. قوم نوح لما تنسخ بينهم علم التوحيد أشركوا وماتوا مشركين. قال ابن تيمية: الذي لا يعتني بعلم التوحيد لابد يوما يقع في الشرك، لابد. والخلود في النار أمر صعب، فعلى المسلم أن يتحصن بدراسة التوحيد، ولا تنفعه الأماني يوم الوعيد عند رب العبيد. ثم يكون اليوم الأول في نفس المسجد الراجحي يوم الأحد بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء كتاب التوحيد في صحيح البخاري كاملا. نقسم الكتاب 3 أقسام: قسم بعد العصر، قسم بعد المغرب، قسم بعد العشاء. نختم بعد العشاء كتاب التوحيد كاملا من صحيح البخاري. ثم نرجع الأجدة هنا في مسجد الوالدين لنختم كتاب مهم جدا خاصة في هذا العصر، أصول التفسير لابن تيمية، لأن الذين هلكوا فيما يسمى بالجهاد، وهو كما يسميه شيخ البوزان فساد، والثورات وقع لهم، والتكفير للولاة وقع لهم الجهل في أصول التفسير، وكذلك من تكلم في الصفات بغير علم فنفى الصفات أو حرفها كالأشاعرة أو كالصوفية، فأتوا من جهلهم بأصول التفسير. في يوم الاثنين في مسجد الوالدين سينعقد مجلس بعد العصر إلى ما بعد العشاء لتدريس الكتاب كاملا مختصرا. مسجد الوالدين معروف بجدة، فعلى إخواننا أن ينشطوا في العلم ولا يتثاقلوا عن حضوره، لأن العام إذا رأوكم يا طلبة العلم متحلقين متثاقلين عن العلم اقتدوا بكم، فإذا رأوكم نشطين تتنادون للعلم ترفعون أصواتكم بذلك اقتدى الناس بكم. ورأى النبي رجل خرج من المسجد وأعرض عن الحلقة وقال أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فعلى المسلم ألا يعرض عن العلم حتى وإن كان في مسجد غير الذي يكون فيه، لأنه شعوره أنه يوجد حلقة ثم يهملها هذا ليس بجيد. عباد الله، على المسلم أن يعرف قيمة العلم، كما مضى معنا بمحاضرة الأمس تلخيصا من قيمة العلم أنه يدلك على طريق الجنة، وبالجهل تخطئ طريق الجنة فيكون المصير النار وبئس المصير. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وبالحديث عند أبي داود، وهذا من العلم وفضل الاجتماع بعد صلاة الفجر في العلم حتى تطلع الشمس، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر أو غدات حتى تطلع الشمس خير لي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، فأجور كثيرة وكبيرة جدا. فنسأل الله أن نكون من أهل هذا الفضل، اللهم لا تحرمنا هذا الفضل بذنوبنا. فالمحروم من حرم فضل الحي القيوم بذنب أصابه، فاللهم لا تجعلنا منهم. صحيح. قال الله تعالى في كتابه: نحن أعلم بما يستمعون به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ما السبب أن الكفار كانوا يرمون الرسول بالسيف؟ السبب الذي جعل الكفار يرمون الرسول بالسحر تكذيبا له، لماذا اختاروا هذه الجريمة يرمون بها النبي انه رجل ساحر؟ ما الوجه في الشبهة لإبعاد الناس عن الرسول؟ ما الوجه في الشبهة انهم يتهموا النبي بالسحر؟ شافوا الناس ايش أثر في الناس صاروا يسلمون، فقال لهم: ترى الناس يتركون دين آبائهم ويتبعون محمد، ترى مسحورين، ترى رجل ساحر. لأن الواقع لا يفعل كما يقال في الساحر، الواقع أن هذه المرأة كانت رضية مع زوجها، طيبة الملكة معه، فجأة لا تريد أن ترى صورته. أول ما يدخل المنزل تدخل حجراتها وتضرب الباب بقوة وتقعد ألين يخرج من البيت، ثم تخرج للمطبخ تأكل. ولا الطبيعي أنها عايشة معه، كيف تغير تغير الهائل هذا؟ سحر. فقاسوا الأمر في زعمهم، فقالوا: ترى هذول اتبعوا محمد وتركوا دين أبائكم، تراهم مسحورين والنبي ساحر. وهذا يدل على أن الساحر قدره نازل عندهم ولا مرفوع القيمة؟ نازل، لأنه لو أراد رفع قيمة النبي وقالوا ساحر لما صنعوا شيء، هم يريدون تكذيب. فإذا حتى كفار قريش عند التحقيق يرون أن الساحر إيش؟ أن الساحر ليس له قيمة، وإلا لكانوا دلوا على النبي بقولهم ساحر. إذا نفروا عن النبي، اللهم صل عليه، بكلمة ساحر، كما نفر فرعون من موسى أنه ساحر، فقال فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طب انت جايبهم مكرمهم وعدهم أن تعطيهم جزيل عطاء، ثم الآن تعير موسى بالسحر وأنه أكبر السحرة. إذن هذه تهمة الأنبياء من قبل، كانوا يعيرون أن يقولوا ساحر أو مجنون. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الإسراء وقول الله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال رحمه الله: يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته سرا من قومهم.
إن القرآن أثر في الناس، يعني لما شافوا القرآن، هذا سبب ثاني، حلاوة كلام النبي وقوة حجته وجوامع الكلم واختصار، هذه من دلائل نبوته، أثر في الناس، أسلموا مثل ابن مسعود، مثل بكر الصديق، مثل علي بن أبي طالب. فوق هذا القرآن، هم أهل عربية فصحى، كان عندهم معلقات السبع، تقرأ شعرهم الآن تذهل من البلاغة. جاء القرآن هيمن، وكان أمام، وكانت أشعارهم أمام القرآن هباء منثورا لا شيء، فما استطاعوا أن يكذبوا يقولوا هذا كلام ليس بكلام بليغ، وأفحمهم أفحمتهم حجة القرآن، هم عرب ما يسمون يكذب بالواقع، لدرجة أنهم بنى أبو بكر مسجد وكان يصلي. المهم كانوا يأتون ويتلصصون لسماع القرآن لأنهم يحبون الكلام العربي الجميل البالغ التأثير. كيف القرآن معجز في ذلك، في البلاغة، ومعجز في الحكمة والعلم. فحينئذ ملاذهم والناس يسلمون من حولهم شيئا فشيئا، حتى عمر بن الخطاب أسلم، كان أعدى أعداء النبي، أسلم لما سمع شيء من القرآن، تلته ابنته عليه. فحينئذ الحل إن تتبعون إلى رجلا مسحورا، وهذا يريد أن يسحركم بالقرآن، هذه تمتمات السحرة. نعم.
حين جاءوا يستمعون قراءته سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور أو من السحر وهو الرئة، أي إن تتبعون إن اتبعت محمدا إلا بشرا يأكل، كما قال الشاعر: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذه الأنام المسحر. وقال الراجز: نسحر بالطعام وبالشراب، أي نغذى. وقد صوب هذا القول ابن جرير وفيه نظر، لأنهم أرادوا هنا أنه مسحور له رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه.
إذن هذه الشبهة ثالثة، إنه هذا يلقن القرآن ترى رئي من إيش؟ من الشياطين، يعني به جبريل. تصور الشبهة دي بقيت 1400 سنة، بالأمس الذي ليس ببعيد يأتيني رجل من كبار أو من أنعم عليه الرب سبحانه بالمال فجأني أنه الذي يكون منعم عليه بالمال أكثرهم لا كلهم لا شك لا يجلسون في دروس العلم، فيكون عندهم جهل كبير يستغله الشيطان فيولد منهم عبدة الشيطان، يولد منهم منكرين للسنة، يولد منهم لأنهم بعيدين عن العلم. ففجأني إذ قال لي طيب أبي أعرف وش درينا هذا اللي جاء للنبي ما يكون رئيم أو رجل من الجن شيطان مو بجبريل سوى هذا وين كان عايش بين أموال وأثاث وخدمه ما يعرف شيء ولا حتى يشوفوا إذا رآكم مثله تطلبون العلم وش يقول ما يشي قاعد نسوي كما يقولون هي يتكبر العلماء واحد من هؤلاء مسكين قال حين العلماء ذول جالسين في المكاتب كذا بشوت وفتاوى وش الفائدة منه ذول وين اللي اخترع الكيفات والفضاء والقمر صناعي والجوالات هذول والله رد على هؤلاء اللي يحتقرون العلم وقال يعلمون ظاهر من حياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون فرددنا عليه لا شك يا إخواني اللي يأتيه رئي من الشياطين وتنزل عليه الشياطين تنزل على من الشياطين ها؟
كل أفاك
كل أفاك فيه وانتم يا كفار قريش أيها المنصفون ما تتكلم مع المنصف منكم في نبي الله محمد بن عبد الله ايش كنتم تسمونه الصادق الأمين إذ مثله لا تأتيه الشياطين ما تتنزل على مثله معروف اللي تنزل عليه الشياطين منهم والدليل أنه من مرة قال لكم وصباحا كلكم اجتمعتم نعرف لكم ما يكذب عليكم غيره من معرف الكذب وصباحا وصباحا ثم يجمعهم بتويتر على تغريدة يقول لك في الأخير كذبة إبريل يكذب معروف فإذا كان حال النبي كذلك فينبغي حرام أنكم لا تتهمونه بإيش بتهمة أنه يأتيه رئي من الشياطين أو وبما يأمر الكاهن وبما يأمر النبي يأمر النبي صلاة الرحم والصدق وينهى عن الكذب وينهى عن الزنا والفواحش وينهى عن قطيعة الرحم وعن الإساءة للجار فمثله يكون يعني اللي يأتيه شيطان والشيطان بما يأمر الشيطان كما قال بالبعشاء إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يدعوهم للسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون النبي كان ينهى على الكلام على الله بغير علم كالشرك فما دونه كل كلام على الله بغير علم فدونكم إلى الآن وأنتم ترددون من عهد أسلافكم من الملاحدة المشركين وأنتم تشككون الناس هذا اللي يأتي النبي رئي حتى قابلني أنا واحد من هؤلاء المتشككين أحسن أحواله نقول له مو شاك لكن يسأل عن الشبهة مع ذلك كيف ما عنده جواب عنها يدل أنه بعيد عن العلم نعم اقرأ
ومنهم من قال شاعر ومنهم من قال كاهن ومنهم من قال مجنون ومنهم من قال ساحر ولهذا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا أو مخلصا قال محمد بن إسحاق في السيرة حدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل ابن هشام والأخنس ابن شريق ابن عمرو ابن وهب الثقفي حليف ابن زهرة، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة.
ولذلك جاء في الحديث عند الحاكم في تاريخه إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، وهذا الرجل إيش جاء يفخم لي واحد من مثل هؤلاء، يقول شوف المكيف، شوف الجوال باللمس، شوف الطائرات، هذول لا فهدونا، ناس جالسين في المكاتب يفتون، وش سووا هذول يا أحمق؟ إذا توفوا كما قال ابن حجر كل مظاهر الدنيا تخرب. قال ابن حجر في شرح حديث أنس وغيره في إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم، يعني بموت العلماء، ثم في حديث وتكثر الزلازل، قال هذا يدل أن العلماء أمن لأهل الأرض فيما يتمتعون به من إرفاه، فإذا مات العلماء خرب العالم فتظهر الزلازل تدمر كل شيء، الزلازل أكثر من تدمير الصواريخ، فتدمر الحضارة بالزلازل تكثر بعد موت العلماء، فقال إذا بقاء العلماء أمان لأهل الأرض. وعلامة الشرب الناس أنك ما تشوف فيهم عالم، واحد يكون في حلقة طيب نفسه يدرس ويستفيد يوميا، وفجأة يأتيه عرض شركة أنه ينقل من البلد اللي فيها الدرس والعلم، فيذهب وينشغل بالدنيا، هل كان أول في خير ولا الآن؟ لا شك كما ذكر لي بعضهم ممن جاءته فرص مالية ثم ترك الحلقة، فاتصل بي نادما قلت كنت أعيش يعني أحلى حياة مع الدروس والخير. فأول ما يأتي الجاهل خراب قلبه من السعادة، ولا يغني البث المباشر مثل الحضور إلا عند عدم الإمكان لا شك. فيقول كنا في الحلقات نحضرها في سعادة عظيمة. إذن لن تفقد فقط الأعيان كالتكنولوجيا هذه بموت العلماء وحضور الزلازل التي تدمر كل الحضارات بموت العلماء، ستفقد راحة البال بموت العلماء. فعلامة شر في هذا الشخص أنه ذهب إلى منطقة مثلا ليس فيها دروس ولا يحضر الدروس، أو يحضر إلى منطقة مرجوحة الدروس بمعنى أنه لا يستفيد فيها كما كان يستفيد بالأول. فالمقصود أن العبد دائما لا يشتري الدنيا على حساب الآخرة. نعم.
قال: فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة، ثم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلب، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. ثم قال: قال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: أئذا كنا عظاما ورفاتا، أي ترابا. قاله مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: غبارا. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدما لا يذكر، كما أخبر عنهم في الموضع الآخر: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟
الله أكبر.
قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأمر الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم، فقال: كونوا حجارة أو حديدا، إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات.
يعني هذا تعرفون السير والمناقب أو مظنة الضعف. هذه القصة أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو حليف بن زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا، هذا من طريق محمد المسلم بن شهاب أنه حدث، فإذا في الإسناد جهالة. لكن مثل هذا قد يغترف بإيش؟ بما ذكره الإمام أحمد بن قرائن تحسين الأحاديث. قال الذهبي يظن في الموقظة: يعني يعسر عند العلماء أن يضبطوا الحسن، فالحسن ما في واحد زائد واحد ساوى اثنين، فقد تأتي قرينة عند العالم للتحسين يرجح أن الحديث محفوظ ويكون حسن. مثل القصة، يعني أنا أجزم لك جدة تعرف مساكين سيكينة أنها عندها ضعف في حفظها، لكن يوم أنك تذكر لك قصة سيل مكة وأنه قد على السيل إلى حزام الكعبة، لا إله إلا الله، وربما صار ناس يطوفون سباحة، وتقول: ويجي السيل وغرق الدجاج وغرق الحلال والناس طلعوا بالسطوح، تجزم أنها حفظت ولا ترجعها لضعفها؟ إيه قرينة قصص. هذه قصة واضحة أنهم خرجوا واجتمعوا بالليل وسمعوا القرآن وقالوا: هذا ما يشبه أن يكون يعني في أنفسهم قول عظيم، لأنهم تلصصوا وكانوا يستمعون القرآن حتى يطلع الفجر تفرغ. تصور يقعد واحد يعادي هذا الشخص، يعاديه يقول ساحر، ثم يستمع لكلامه من الليل 4 ساعات 5 ساعات. وش معنى سمع شيء مشوق طيب ولا خاسر؟ لا شك. فما عداوة للنبي يتلصص. وأنا أشبه ذول بمن يسمعنا بالبث المباشر، ممن قد يعادينا فيسمع من جهة ويستفيد من قراءة الإخوان المتون وذكرا لبعض شروحات أهل العلم ويستفيد، ولكن لا يحب يظهر إيش في الصورة ويجزم بالاستفادة. فلماذا هذه الازدواجية في الشخصية؟ لماذا لا تكون القلوب نقية؟ نسأل الله العافية. نعم.
فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم فقال: قل كونوا حجارة أو حديدة، إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. وقد ذكر ابن جرير هنا حديث: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار.
بل صححه الألباني في صحيح السيرة، هذا أظن أخذ بمثل هذه القرائن والشواهد، صححه الشيخ. نعم. قال: لا، فمتى ندرك هذا؟ قال: والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. وقام عنه الأخنس وتركه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم، أكمل. معليش.
قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم يقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال مجاهد: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني السماء والأرض والجبال. وفي رواية: ما شئتم فكونوا، فسيعيدكم الله بعد موتكم. وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله: أو خلقا مما يكبر في صدوركم.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال مالك: ويقولون هو الموت. وقوله تعالى: فسيقولون من يعيدنا، أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا؟ قل: الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا، ثم صرتم بشرا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم على أي حال، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم. قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. وهذا الذي قالاه هو الذي تعرفه العرب من لغاتها، لأن الإنغاض هو التحرك من أسفل إلى الأعلى، أو من أعلى إلى أسفل. ومنه قيل: للظليم، وهو ولد النعامة، نغض، لأنه إذا مشى عجل في مشته وحرك رأسه. ويقال: نغضت سنة إذا تحركت وارتفعت من منبتها. وقال الراجز: ونغضت من هرم أسنانها.
يعني رب قائل صحيح وهو مستهزئ. كلمة صحيح وهو مستهزئ، من أعلى الأسفل كذا ينغضون اللي كانوا صحيح. يحدث بخبر شخص مجلس ولسان حاله يقول: أي عطم من هالرخيص، صحيح صحيح. فيفهم حينئذ بقرائن أنه إيش يسخر به، يعني إن صدقتك فأنا لا عقل لي، وإنما أظهر ذلك من باب الطعن فيما تقول. فكانوا يفعلون ذلك مع النبي، ينغضون إليك رؤوسهم. والمنافقون لووا رؤوسهم. إذن كان ما في قلوبهم يخرج على نعم حركات رؤوسهم وأعناقهم. القلوب فاسدة بالكفر طاعنة في الرسول، فسيظهر منهم من الحركات ما يدل على ذلك. نعم.
وقوله ويقولون متى هو إخبارا عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك، كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وقوله قل عسى أن يكون قريبا، أي احذروا ذلك فإنه قريب سيأتيكم لا محالة، فكلما هو آت آت. وقوله تعالى ويوم يدعوكم، أي الرب تبارك وتعالى، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يخالف ولا يمانع، بل كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إنما هو أمر واحد بانتهار، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فتستجيبون بحمده، أي بأمره. وكذا قال ابن جريج وقال قتادة بمعرفته وطاعته.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. يا أخي والله في ترى نقص العقل، أنا أرى في أهل المعاصي والمجاهرين بها، وأشدها الشرك ثم البدع والانتماءات الحزبية، إخوان والتبليغ، خاصة مع انتشار الدعوة الآن صاروا يعرفون الحق، الآن في قلوبهم كبر لأن انتشرت الدعوة جدا. وذهبنا مناطق في أطراف البلد هنا في القرى، في بعض القرى قام العامة يشكرون هذا البيان المقرون بالحجة والبرهان ولله الحمد. العامة اللي على الفطرة قالوا والله ما كنا نعرف نحس بذول انهم طاوع، يعني ما تبين لنا انهم اهل ضلال وخوارج واهل دم، يعني اهل سفك دم. فتعجب لما ترى أهل البدع متمسكون بدعهم، وأهل الشهوات من فواحش وخمور ومخدرات متمسكين إلى آخره، وعنده ويشتركون في قوة علمية. أوقف واحد منهم، أنت بعد موتك ترجع إلى من فيحاسبك؟ حينئذ يخفض ربما رأسه يقول الله. إذن ما تحس معي يا أخي أن هذا عنده نقص العقل؟ واثق أنه يرجع إلى الله يحاسبه، وقد يعذب في القبر وهو مصر على العلاقات المحرمة بالنساء والفواحش، أو مصر لهذه الانتماء الحزبية والبدعة أو الشرك وهو أشد. الله المستعان. وأنه كلهم يرجعون إلى الله ويقومون ويحاسبون، ويعرف هذا جيدا. وذلك هو نفسه إذا مات عمه واتصلوا فيه يقول توفي عمك الله يرحمه، شوي يجي المقبرة تسمع كلامه يتمتم في المقبرة حزين على عمه، ود لعمه النجاة بعد دفنه، هو مغموس في الذنوب والمعاصي والمجاهرة واستخفاء و... فتلقاه من عطفه يخاف عليه في قبره على عمه الآن، يخاف إذا ذكر أن عمه يفعل بعض المعاصي وكذا، يا رب رحمه يا رب رحمه يا رب رحمه. وش التمتمة هذه بالدعاء لعمه وهو مغموس بالذنوب بالمغفرة؟ ألا يدل أنه عنده نقص فيه؟ طيب بتصير لما يصير عمك الآن وانت خايف أنه الآن يعذب بسبب ذنوبه، أنت الآن ارجع من المقبرة وتوب إلى الله. ويعبر عن هذا العجم اليوم بكلمة لعدم إحسانهم العربية، احمدوا الله على لغة العرب لا تعرفونها، يا عرب احمدوا الله. فيعبر بكلمة يقول مخ ما في، أي والله. نعم.
وقال بعضهم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي وله الحمد في كل حال. وقد جاء في الحديث ليس على أهل لا إله إلا الله وحش في قبورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله رحمكم الله، وكأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون الشراب أو التراب عن رؤوسهم.
ترى في صحيح مسلم إذا كرر الإنسان العطاس حديث، كم مرة يعطس فتقول له يرحمك الله إذا حمد، كم مرة؟ مرتين. عطس حمد يرحمك الله، عطس حمد يرحمك الله، عطس وش تقول الثالثة؟ شفاك إيش؟ هذه من البدع، انتبه. أحيانا أذكر شيء منتشر لأرى من متمسك به، بعض الناس مصادر التعليم عندهم انتشار، لذلك جيب لي العام شيء منتشر تعرف أنه بعيد عن العلم. قل إذا خرج الرجل من الخلاء وقد اغتسل تقوله نعيما؟ لا، بدعة، كما نبه النووي عليها، قال من البدع أن تقول نعيما، أو أنه لا يحصل لنها عفوا سيعتقدها المسلمون أنها سنة مع الأيام، نعيما نعيما تصير حسب مثل عطس الحمد لله يرحمك الله، لأنه مسلمين، فإذا تادوا على كلمة نعيما إذا خرج حسبوها يعني سنة، يعني صارت في الذريعة. مسألتنا هذه وش هي؟ قلناها
كم مرة
كم مرة؟ خلينا نختار. كم مرة إذا عطس تقول الحمد لله يرحمك الله إذا حمد الله؟ ترى في صحيح مسلم يا أخواني، أي نعم، في صحيح مسلم اكتفي بتشميته مرة، فإذا سوى مثلي عطست الآن فجزاكم الله خير شمتموني، وأنا أفرح بالتشميت هذا لأنكم تدعون لسبب الرحمة، رحمه الله دلوا على العلم وابعد عنه العقوبات ونعموا في الآخرة، دعوة بالرحمة عظيمة، هذا فضل الإسلام الحمد لله. كل الموجودين يقول الله يرحمك، ليش؟ ذكرنا أمس مثلا في درس البخاري، نشوف بعض الناس غايبين عن أمس، مهم درس البخاري، لأن أحيانا الدعوة تستجاب بعد كذا وكذا وكذا في القدر، فلما يكتمل النصاب 46 داعي للشخص يستجيب الله. ما الدليل؟
قصة الصخرة،
الصخرة دعا
شوي،
دعا شوي انفرجت، دعا انفرجت مرة، إنسان مرة ابتلى مرض مميت، فارس في القروب ابن عمكم مريض ترى يا اخوان مرة، دعا الأول وجز على بعض الخلايا السرطانية حوالي معشار المعشار، دعا ما شاء الله، دعا 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 جاك الحمد لله أنا قام بصحتي، ليه؟ لمجموعهم ود المرض أدعيتهم مثل الصخرة شوي شوي. فلا تخلي نفسك أنت من الدعاء لأخيك تقول قد دعاه صالحين اتركه، لا، لأن أنت تكمل النصاب فيشفى من بعد دعائك. ذلك مرأة لمن أعياها مرض مهلك أرسلت ورقة إلى شيخ في حلقة يحضرون عدد في صلاة الجمعة عند الأستاذ، فقالت يا شيخ أعياني مرض ما شفت شفاء ادعوا لي، ف فقال الله يشفيها بس كلمة. قالوا الحضور آمين. واحد أمنوا نشطت العقال قامت تمشي لا إله إلا الله. لو دعا لها يمكن نفس الشيخ وحده ربما أثر شوي، لكن مجموعة الحضور آمين هنا وآمين هنا وآمين هناك وآمين هنا ارتفع مرضه وقامت تمشي. عرفت كيف؟ فعلى أهل الإسلام أن يدركوا فضل الإسلام وكيف نتعلم الإسلام أشياء تفيدنا في دنيانا وأخرانا، فنحمد الله على نعمة الإسلام.
باقي شوية. وقد جاء في الحديث ليس على أهل لا إله إلا الله وحش في قبورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون لا إله إلا الله. وفي رواية يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
طيب أنا أسألكم سؤال الآن، هذا في مناسبة أهل لا إله إلا الله في القبور، أهل لا إله إلا الله اللي يقول عنهم المصنف هنا إيش حالهم في أسرة منكر ونكير؟ إيش حالهم؟ شوفنا في أسرة منكر ونكير لاتفق العلماء أن هناك منكر ونكير، منهم الإمام أحمد نص في منكر ونكير. نعم، خلاص. فنسمع فقط المنافق والكافر ونسمع المؤمن. طيب وين العاصي اللي كان يسمع الغيبة والزنا وشرب الخمر؟ ما سمعنا في سؤال المقبور، فمن يجيب على المسألة؟ القصاص بطبيعة الحال كانوا يهمون أيام الصحوة، هي الصحوة، ويجيب يتصبر الإنسان أنه هذا المجيب منه شارب الخمر. هذا فكرة مغلوطة ولا صحيحة؟
غلط
غلط. لا مانع أنه يجيب على أصل التوحيد، ربي الله دين محمد إلى آخره، ثم إيش؟ ثم يكون بعده عذاب القبر لتقيد إيش؟ أحاديث ينعم، تقيد إنهم يعذبان، فبعد التنعيم وينتهي غضب الله عليه وتكفر ذنوبه ينعم، تجمع الأحاديث. إذن هي في أهل التوحيد وإن عصوا يقولون ربي الله، هناك هذا يقولون عقيدتهم، حتى لو كان شارب خمر زاني، حتى زاني متبرج تقول ربي الله دين محمد دين الإسلام نبيه. نعم نعم تقول. ثم بعد ذلك إيش؟ ثم بعد ذلك جاء فيفسح له، يفسح له كلهم، أو أن منهم من يعذب ثم يفسح له، أو يفسح له ثم يعذب لأصل التوحيد. نعم، المقصود أنه سيصيبه عذاب وأنه تحت المشيئة. يعني حينئذ هذه ومضة فقط ليلمع في ذهنك خطر القصاص على الناس، يجيبون لهم أشياء مغلوطة يعني على آرائهم، ثم لما يجي يشرحون القبر يكتئبون الناس ويحزنون ويقولوا لهم ترى القبر ظلمات، ترى القبر ديدان، ترى القبر. ويصبح الإنسان عنده عقدة من الموت. صحيح القبر ظلمة، لكن ينورها العلم والعمل الصالح. ويصبح المقبور إذا دفنوا أهله ما ود يرجع لأهله من النعيم. فالمسألة مجرد ديدان وظلمات، نعيم والله لو يقولوا له ارجع لأهلك ومسكنك قصر وتصير ملك في الدنيا، يقول له لا لا متنعمين أحسن من الدنيا ما فيها. واطلع على ملك الملوك في الدنيا من طريق المشاهدات، من طريق عارف ملك الملوك كيف، واليختات والطائرات ويذكر ترجع الدنيا ما أبي هنا. قد يبرز هذا أنه ما يبي يرجع من النعيم، فيرجع المسكين وليد على عمه يقول دحين دائما فضرمات والديدان. يا أخي ما تعرف فلذلك كان القصاص أثر سيء على الناس والله أثر سيء جدا، ولو لم يكن لخروجهم على ولاة الأمر وسفك دماءهم كان يكفيه الخزي. كيف والآن يوهمون الناس أتباعهم أن ولي الأمر إذا أوقف واحد مثل بدر المشاري أو يقولون إيش يسجنون العلماء ثم يخرجون قصة الإمام أحمد وقد سجن الإمام أحمد وقال الإمام بن تيمية في السجن لما كان مسجون ويلا طلع إيهامنا مثل إيش هؤلاء يعني. نعم.
وقوله تعالى وتظنون أي تقومون من قبوركم إن لبثتم في الدار الدنيا إلا قليلا، وكقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
نقرأ الآن المسلم